حكيمة؟
نعم.
ألم يكن هذا الشاب من أصدقاء حيدر؟
نعم سيدتي، قال إن الشرطة هجمت البارحة بعد ذهابنا وقبضوا على كل قراء العزاء.
كلهم؟
نعم كلهم.
وهذا من نحس ذهابنا.
ألم نكن نتمنى هذا يا عزيزتي؟ تستحقين مكافأة لهذا الخبر يا حكيمة. طبعا كنا قد حذرنا الشاب وحتى والدته من أن رجال الشرطة لا يعرفون معنى الرحمة، لكنهم لم يأخذوا نصيحتي بجد. يبدو أنك لست سعيدة من أن اللعبة هذه انتهت أخيرا بفوزنا نحن يا فخر الزمان.
قلت لك قبل هذا يا عمتي، لقد بدأت أمل هذه الألعاب والمراهنات.
معذرة سيدتي.
ما تريدين؟
هنالك شيء آخر لم أقله لكم. هذا الشاب الذي بعثه حيدر إليكم أعطاني عنوان عزاء هذه الليلة.
لا أفهم.
ألم تقولي أنهم قبضوا على قراء العزاء؟
نعم، ولكن...
ولكن ماذا؟
لا تذهلني يا رجل، سأخبركم الآن. يبدو أن حيدر قرر مع رفاقه أن يرتدوا ثياب القراء ويمثلوا التعزية بأنفسهم الليلة.
كلا، هذا غير مقبول.
لماذا يا عمتي؟
اتفقنا معه على شيء آخر.
اتفقنا معه على إقامة 10 مجالس عزاء في الملأ العام، ولم نتكلم أصلاً عما يقوم بتمثيل الأدوار.
لقد بدأت تخيفينني يا فخر الزمان. هل نسيت أن هذا الشاب إذا ربح الشرط سيقضي ليله ونهاره عند بابنا يطالبنا بالوفاء؟
أنا لا أفكر إلا بأداء ديني. شيء يقول لي إن الروح المعذبة لقارئ العزاء الذي أراه في أحلامي ربما ابتهجت قليلا بإقامة هذه المجالس، ومن علامات هذا أن تلك الكوابيس خفت لدي منذ أيام. بدأت أنام براحة بال يا عمتي. بيرام،
خادمك.
سآتي معك الليلة أيضا.
معذرة سيدتي الأميرة، ولكن لما لم تعترضي على ما قالته؟ ماذا لو قامت معركة وفوضى ونحن في تلك المحلة الغريبة؟
وهل نفع معها اعتراضي ليلة أمس حتى ينفع الليلة؟ ثانيا، كأنك نسيت يا بيرام أن الليلة ليلة 9 من محرم. ألا تذكرك هذه الليلة بشيء؟
بلى سيدتي الكريمة.
الليلة يجب أن يلتئم هذا الجرح القديم، الجرح الممضوء إلى الأبد، حتى تنتهي لا كوابيس فخر الزمان فقط، بل وكوابيسنا نحن جميعا.
يجب هذه الليلة أن نكون هناك قبل بدء المراسم.
إذا وصلنا متأخرين أو مبكرين فلا يختلف الأمر.
بل يختلف جدا. أريد منك أن تعطيه هذه الثياب ليلبسها. في الثامن من المحرم، ليلة التاسع منه، حصلت لنا تلك الفاجعة المهولة. كان قارئ العزاء بهذه الثياب حينما أنقذني. منذ ذلك الحين ولليوم ظننت أنه ما من رجل في الدنيا كلها جدير بارتداء هذه الثياب. يبدو أنني أخطأت.
أود أن أقبل يديك يا سيدتي.
نعم، هل حدث شيء؟
نعم سيدتي، لدي ما أقوله لك. اذهبي أنت وشأنك يا امرأة، لا تضايقي الأميرة.
أنا طلبت منها أن تبقى.
كيفما تحبين يا سيدتي.
أريد،
نعم جئت لأقول إن السيارة عاطلة لا تشتغل، حاولت معها كل الحيل لكنها عاطلة. أتصور أنكما ستضطران للذهاب إلى مجلس العزاء هذه الليلة لوحدكما من دوني. نعم، عن إذنكما.
الحمد لله، هذا أفضل، سأكون سيدة نفسي.
ولكننا لا نعرف أين تقع تلك المحلة بلا دليل يا حكيمة. ليس من السهل أن نصل إلى هناك.
ما خطرت ببالي فكرة. الدكتور نديمي.
الدكتور نديمي؟
ألم ترينه في التعزية البارحة؟ ربما أراد المجيء الليلة أيضا. سأخبره، ربما استطعنا الذهاب معه.
ليس بغريب يا حميدة. مرحبا.
مرحبا بك يا رجل. ما الذي ذكرك بالمساكين؟
السلام عليكم.
هل حصل شيء؟
خبر يساوي الدنيا وما فيها. انسحب معين من قضية التعزية ومشاكلها. قلت أخبرك بسرعة لتفرحي أكثر.
لماذا لا تدخل إلى البيت؟
في وقت آخر، ليس كذلك.
هل تشاجرتما؟
معين لا يحب أبدا أن يكون لرفيق دربه وجهان معه. كنت أتوقع أن يخبرني بشرط تلك الفتاة القاجارية بصراحة منذ أول الأمر.
وعندها كنت ستبقى معه لآخر الدرب.
الآن انتهى كل شيء ومضى لحاله، وتستطيعين من الآن أن تطمئني للعرس بعد شهر صفر.
مسكينة حاجة مرضية، بعد خبر القبض على القراء، إذا علمت أنك انسحبت ستخيب كل أمالها.
ما هذا؟ لم نفهم بالتالي ما هو رأيكن أنتن النساء، تشرقن يوما وتغربن آخر. إلى الأمس كنت تتمنين أن أترك هذه المراسم.
أخاف من جرح الضمير أنه لا يلتئم أبدا يا معين. الحاجة مرضية اعتمدت علي وأخذتني معها. لو لم أنقل لك خبر ذلك الشرط لم اختلفت أنت وصديقك على شيء.
الأفضل ألا تتكلمي عن هذا الموضوع أبدا. هيا يا حشمت لنذهب.
في أمان الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خذها. هذه قصائد الليلتين التاسعة والعاشرة يا ولدي.
أمه.
نعم يا عزيزي.
منذ أيام وأنت تمسكين لسانك عن الولولة والبكاء والعويل، ما عدت تحاولين أن تمنعيني.
قبل ليال رأيت أباك في النوم.
ليس هذا بجديد.
في المرات السابقة كنت أراه مقطب الحاجبين. كان الحزن والأذى باديا على وجهه دوما، لكنه كان سعيدا هذه المرة، يضحك. مد يده إلى شاله وأخرج شيئا يشبه دفاتر التعزية وقدمه إليه. والآن حين تراني ساكتة فلأنني بلا حيلة. قلت لنفسي ربما كان في أحداث هذه الأيام حكمة لا أعلمها ولا أستطيع فهمها، لكنني أفهم أني لا أستطيع منع وقوعها.
مرحبا.
مرحبا. معذرة عن الإزعاج في هذا الوقت.
أي إزعاج هذا يا سيدتي؟ أنا فخور جدا بما أقدمه لكم من خدمة. طبعا إذا لم يداهمنا رجال الشرطة ليعترضوا على العباءات.
أجل.
تفضلوا أسرعوا.
هل ترغب أن نتابعهم سيدي؟
بكل تأكيد، لا بد لنا أن نكون دقيقين.
لماذا نزلت إذن سيدي؟
سأبقى في هذه الأطراف، قد تحدث أشياء هنا الليلة.
كيف ما ترى حضرة المفتش ربيعي؟ اصعد.
نعم سيد.
أريد أن تكون الليلة يقظين تماما وتراقبون البيت.
نعم أمرك سيدي.
إن حصل أي شيء أخبروني فورا دون أن ينتبهوا لوجودكم.
نعم سيدي.
حينما جئت لأشاهد التعزية عادت بي الذاكرة للأيام التي درست فيها الطب في الخارج. ذات ليلة ذهبنا بدعوة من صديق فرنسي لمشاهدة مسرحية في باريس. بعد انتهاء المسرحية سألني هذا الصديق بتركيز كبير يمتاز به معظم الفرنسيين: هل لكم في بلدكم أيضا شيء من فن المسرح وهو قمة كل الفنون؟ أجبته بكل اعتزاز: نعم لنا فنوننا المسرحية، التعزية ومسرح الأحواض والعشرات من الأنواع المسرحية الأخرى، يرجع ماضي كل منها لمئات السنين. في تلك الليلة حينما قلت هذا لصديقي الفرنسي ما كنت أحسب أن تتبدل الحكومة يوما وبحجة التقدم والتطور تقوم بشطب التاريخ المسرحي لهذا الشعب.
حكم البهلوي دكتور يعادي ويبغض كل شيء يرتبط بالماضي والتراث، ولا يبالي لحظة واحدة بأن كثيرا من هذه الأشياء هي مما يفخر به الشعب.
لا أبقى الله على حكمهم، ولماذا؟
ليست معرفة السبب عسيرة. حينما يكون المرء عاريا قد يرتدي الثياب التي خاطها له الأجانب من دون أي تردد.
وهذه الحكومة من حيث الثقافة والتراث عارية خاوية. سيارة تلاحقنا، والله أعلم ماذا يريدون.
ربما كانت الشرطة يا سيدتي.
احتمال وارد.
ولماذا يجب أن يلاحقونا؟
يجب أن نفعل شيئا يفقدهم أثرنا. إذا جاءوا وراءنا إلى مجلس التعزية أنت أدرى ما الذي سيحدث يا دكتور.
لا بأس، يجب أن نحافظ على هدوئنا لنرى ما يمكن أن نفعل.
أيها الحوذي أبعد عربتك اللعينة من هنا بسرعة.
اللعينة هي سيارتك، كن مؤدبا.
يبدو أنك تحب أن نضيقك طعم السجن قليلا. لا تتأخر، لا تتأخر، نحن شرطة.
لما لم تقل لي من البداية؟ تحرك.
لا أثر لهم سيدي.
نعم سيدي.
أنتما تستطيعان العودة إلى الدائرة، إذا ما احتجت إليكما سأخبركما. اذهبا.
الأمر أمرك سيدي.
يا حيدر.
نعم يا مرشد.
نمثل تعزية الليلة بالشكل الذي أردته أنت، وأما الغد فالله المعين. لا تضحك علي، لا حيلة إلا أن أمثل أنا دور الأشرار يا ولدي.
سأبقى مدينا لك إلى قيام الساعة.
أنت مثل واحد من أبنائي. لا عليك يا بني، كلنا يعمل لهوى فؤاده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. هذه ثياب التعزية بعثتها لك سيدتي.
أنت خير ما يعلم سيدتي الأميرة أن الأوضاع في بلادنا بسبب التغييرات التي يصر جلالة الملك يصر على تنفيذها ما تزال غير مستقرة، ومن جملة الأمور قضية الحجاب وخروج النساء من المنازل التي لا تخلو من متاعب. أصبح الحجاب والسفور الإجباري وردود المتدينين مشكلة كبيرة، مع أنني شخصيا لي من الأصدقاء بين المسؤولين وأصحاب المناصب في الدولة ما يجعلني بعيدا عن هذه المشاكل.
بلا أي شك سابقتك المتألقة في منصب رئيس الشرطة بتبريز جعلتك طبعا على علاقة وثيقة بالكثير من رجال الحكم.
الأمر كما قلت إلى حد كبير. على فكرة لما لم تحضر ابنة أخيك المحترمة في مجلسنا هذا لتزيده نورا؟
إنها مريضة منذ أيام، أوصاها الطبيب بالاستراحة التامة.
أتمنى لا يكون هذا العارض الصحي مهما جدا.
إنه عارض مزمن قديم حضرة الخان، انعقدت نطفته قبل سنوات. يوم هجم أشخاص مسلحون مجهولون وأخذوا من فخر الزمان التي كانت في 12 أباها وأمها وأخاها بساعة واحدة.
نعم نعم أتذكر، كانت خسارة كبيرة حقا. ولا شك أنك تعلمين جيدا أنني كنت وقتها رئيسا للشرطة هناك، وبذلت قصارى جهدي للقبض على المجرمين، ولكن للأسف الشديد لم نعثر لهم على أثر أبدا. طبعا كان هنالك من يظنون أن تلك الحادثة ربما وقعت بسبب أحقاد الرعايا العاملين تحت إمرة المرحوم.
الرعايا العاملون مع المرحوم كانوا يحبونه من أعماق قلوبهم سيد الخان. لم يكن أخي ملاكا بخيلا أو قاسيا أو طامعا في حقوق الآخرين وأتعابهم حتى يفرضا على رعيته ما يجعلهم يبغضونه ويحقدون عليه.
طبعا
ولكن كان هنالك من يخفون طمعهم في أمواله وممتلكاته، وحينما علموا أن هذا الأمير القاجاري يرفض التنازل حتى عن شبر واحد من ممتلكاته فكروا بالقضاء عليه.
نعم هذه أيضا فرضية محتملة.
وبعد ارتكابهم هذه الجريمة كان بمقدورهم على أقل التقادير أن يصادر نصف ما ورثه المرحوم وعين السلطنة عن أجداده بشتى أنواع الحيل القانونية وشبه القانونية. وواضح جدا أن فخر الزمان لو كانت قد قتلت في تلك الحادثة وهي الوريثة القانونية الوحيدة لوالدها، عندها لن تكون مصادرة النصف الثاني من أملاك أبيها أمرا صعبا.
ربما كان الأمر كما ذكرت يا سيدة الأميرة، ولكن أحيانا أظن أن من الأفضل تغيير الكلام إلى ما هو أحسن منه. استذكار هذه الأحداث الأليمة وتكرارها لا يزيد اللحم في أجسامنا، بل العكس يسرق حتى ما بقي منه.
عن أي الأمور ترغب أن نتكلم سعادة الخان؟
طبعا لا أنكر أنني مشتاق جدا لأعلم الأمر الذي طلبتني الأميرة للتحدث حوله في هذا اللقاء.
سوف أخبرك، تفضل بشرب الشاي.
شكرا.
أخي عباس بن الفضل يا أخي
حسين، يا أخي السلام عليك يا السلام عليك يا ابن رسول الله، يا سيد الإباء لمن الحزن والبكاء، يا وارث الفداء الحزن والبكاء، لم يمت حامل لوائك يا خير والإخوان لم يمت أخوه.
يا سيد الإباء لم الحزن والبكاء؟
لم برزت إلى القتال يا أبا عبد الله؟
يا وارث الفداء لم الحزن والبكاء؟
لما برزت إلى القتال أخي يا حسين؟
إن كنت قد طلبت منك المجيء هنا الليلة فلكي أخبرك أن ابنة أخي فخر الزمان وافقت على طلبك الزواج منها، ولكن بشرط واحد يجب أن تقبله.
أي شرط تشترطونه؟ فإنني سوف لن أتردد في قبوله عن طيب خاطر، كوني واثقة يا سيدتي.
سوف نرى ذلك قريبا.
أمرك سيدتي الأميرة.
حان موعد المراسم.
هل لي أن أسأل ما هو الموضوع؟
طبعا. الشرط الذي وضعته فخر الزمان هو قبولك القيام بمراسم المقهى القاجري.
وما هي مراسم المقهى القاجاري هذه حضرة الأمير؟
كن صبورا سأشرح لك الموضوع.
أراني في بني الدنيا غريبا، يراق دمي بتربة كربلاء، فيا لضيا فتى نسقى المنايا بها ونص الدعاء ماء السقاء.
المقهى القاجاري؟ ربما طاب لسيدتنا الأميرة في ليالي محرم هذه والناس كلهم في عزاء أن تتمازح معنا.
لم أكن أعلم أن حرمة ليالي محرم ومشاعر الناس تساوي شيئا بالنسبة لرجال الحكومة البهلوية من أمثالك.
يجب أن أقول أيضا إنني لا أتحمل هذا النوع من المزاح أبدا، وخصوصا هذا الشرط المضحك الذي تسمينه المقهى القاجاري.
لا بأس أن تعلم أن كل الخاطبين السابقين لفخر الزمان قالوا هذا يا حضرة الخان، ومع ذلك لا مهرب أمامك إلا قبول الشرط.
بل هنالك مهرب أمامي. إنني لا أرغب في الزواج من ابنة أخيك ولا أفكر فيه، والأفضل أن أترك هذا البيت الغارق في السخافة والجنون. لا تتحرك من مكانك أيها الوغد الحقير.
ألم تسمع ما قال؟ اجلس.
كل هذه الأشياء.
اشرب.
سيدة الأميرة، لا بد أن هناك سوء تفاهم وقعت في حولي. ربما ظننتم خطأ أن لي يدا في قتل أخيكم المرحوم حينما كنت في تبريز.
يا ابن سعد يا أظلم الناس،
أنا الضرغام ناصر الحسين عباس.
أيها القوم اقرعوا طبول الأحقاد، فرقوا بين هذين الأخوين يا شيخ.
شعار لوائنا الله أكبر، وكل رجائنا الله أكبر.
لحسن الحظ شاهدت فخر الزمان في ذلك اليوم وجه أحد أولئك الأشقياء حينما كانت مختبئة، وبعد سنتين حينما كانت تمشي في الشارع مع عمتها شاهدته مرة أخرى وهو بين رجال الشرطة.
اللحظة كان علي أن أبدأ عملي، عندما علمت بعد البحث أن ذلك الشخص هو غفور عظيم زادة، نقل إلى طهران وتم ترفيعه. انتقلنا نحن أيضا من تبريز إلى طهران ودعوناه بعدما أصبح رجلا ثريا لكثرة ما قدمه للحكومة من خدمات، إلى حضور حفلاتنا التي كنا نقيمها بعض الليالي. وقد تعاملت معه وكأني لا أعلم شيئا عن ماضيه، ودفعت ابنة أخي بشكل من الأشكال لتجلسه وتحاوره في هذه الحفلات حتى يجن جنونه بحبها. وأخيرا وفي فرصة مناسبة مثل هذه الليلة عاقبناه على أعماله الفظيعة. أنا وخادم الوفي بيرام هذا، لكنني منيته قبل أن أقتله بأنني سأعفو عنه ولن أقتله إذا ما أخبرني بأسماء وأوصاف المشاركين في تلك الجريمة القذرة. وهكذا تمكنت من قتل المجرمين الثلاثة الآخرين: رضا جولي، شاهبور تاج مرام، والعقيد دورمانش.
توفرت الفرصة لإيقاعك أنت في الفخ أيضا. الرجل الذي استولى بعد قتل أخي على نصف أملاكه بكل سهولة عن طريق دلالين مزيفين. المدبر الأصلي لتلك الجريمة رئيس شرطة تبريز خسروخ زرينكولا.
Mama.